زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو التسامح والشدة في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء في الحديث الشريف عن نبينا صلى الله عليه وآله: من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأول والآخر. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. مضمون الحديث واضح: الإنسان في أخريات عمره إذا فعل الحسنات والصالحات ومشى عدل، الله عز وجل يعفو ولا يؤاخذ عما سبق، إشقد الله رحيم. أما إذا انعكس الأمر والعياذ بالله، اللهم أجرنا، بقي مصرا على خط الانحراف إلى آخر عمره، فيؤاخذ آنذاك بكل ما صدر منه من البداية حتى النهاية. هذا مضمون الحديث الشريف. وهذا المضمون يتجاوب مع تسامح الإسلام ولين الإسلام مع أتباعه. من الخطأ أن نتصور أن شريعة الإسلام شديدة وخشنة مع المسلمين ومع أفرادها، لا 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 لا، بالعكس تماما. وهذا الحديث جاء من هذه الليونة وهذا التساهل والتسامح مع المسلمين. أنا الآن أبين لك كيف أن الإسلام يتسامح مع المسلمين ويراعي دائما جانب اللين. وإذا بعض مرات شعرنا بشدة في الموقف الإسلامي، هذه الشدة لها مبرراتها كما سوف أوضح. كما لو فرض أجارنا الله وإياكم من جميع الأمراض، إذا أصيب إنسان بغدة سرطانية، فهذا شنو علاجه بعد شلون؟ ما تقول لي علاجه شلون؟ غير قلع تلك الغدة بعد ماكو علاج. فالإسلام قد يتبع هذا العلاج أحياناً، لكن إيش وقت؟ في آخر المطاف. الآن أوضح لك إن شاء الله. إحنا لو فرض الآن كان عندنا إقلاص من الماء أو شربت فيه وما ندري هذا طاهر أو هذا نجس، إيش نحكم؟ نحكم بطهارته أو بنجاسته؟ مسألة من المسائل. كل الفقهاء قالوا استنادا إلى ما قاله الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في موثقة عمار الساباطي: كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدير. فيقولون نحكم بمن؟ بالطهارة. ما نحتاج إلى مجيء شاهد يشهد، جيب شاهد بويا خلي يشهد بأن هذا الماء ينظيف. لا ما يحتاج إلى شافي. هو الأصل يقتضي الطهارة، كل شيء لك طاهر، هاي ما تتعلم. إذا كنا نمشي الآن بالشارع وما ندري هذا المكان من الأرض طاهر أو نجس، ما طفر عليه هسا بماي عليه ماي وعبايتي صارت فيه، شقولا طاهر أو نجس؟ ما أدري، أقول لك ما أقدر أحلف أنه نجس. أكو احتمال أنه طاهر، إيش أحكم؟ أحكم بطهارته، يعني أن النجاسة هي التي تحتاج إلى إثبات، هي التي تحتاج إلى مجيء شاهد واحد أو اثنين يشهدان بأن هذا الشيء نجس. أما الطهارة ما تحتاج إلى إثبات، ولذلك احنا الان نمشي بالطريق ايام الزياره يوزعون شاي يوزعون شربت، اطفال همات يوزعون، نتوقف من الشرب؟ لا، الا الوسواسي. اذا واحد قال شيخنا منو قال هذا طاهر حتى انت تشربه وانت متشرع مو تعرف، اقول له الطهاره ما تحتاج الى اثبات يا اخي، كل شيء لك طاهر. الذي يحتاج إلى إثبات شنو؟ النجاسة. النجاسة تحتاج إلى إثبات، يكون يجي فرد واحد يشهد بأن هذا نجس، أم أنا رأيت نجس تنجس. أما الطهارة ما تحتاج إلمن، لاحظت كيف تخفيف؟ هذا تخفيف من جانب الإسلام مع أتباعه. هذا هم ما تفرد مسألة إنت شنو احفظها، مسألة مهمة هذه. كل شيء إذا ما تعلم بأنه هاي للوسواسية كل الزين. بعض مرات بعض الوسواسية هم يتصل بي أقول له برقبتي أو برقبة جعفر الصادق صلوات الله وسلامه على أبويا، إذا أنت ما تقطع هذا نجس أو ما تطمئن هذا نجس، أحكم بمن؟ بطهارته بلا تأمل ولا تصير وسواسي. الوسوسة هم مرض من الأمراض، أجارنا الله وإياك. زين، هذا خلي مثال. مثال ثاني، إذا أكو عندنا قلاص ما ندري هذا خل وصل إلى درجة الإسكار لو ما واصل إلى درجة الإسكار، هل هو خل أو صار خمر مسكر؟ يجوز لنا الآن نشربه أو ما يجوز لنا نشربه؟ الخلخلي هو مالتي مو مالت الغير، لكن ما أدري هذا مسكر الآن لو لا، إيش نحكم في مثل هذه الحالة؟ أي هم ما تفرد مسألة علمها، هم يحكم بمن؟ بالحلية. ما دمت لا تعلم أنه قد وصل إلى درجة الحرمة فابن علامة على الحلية للقاعدة. يا قاعدة هم رواية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ولذلك ذولا بعض الأخوة يجي يسأل يقول أكو هذا جبن يبيعوه بالسوق، جبن ما أدريش اسمه، يقولون بي شحم الخنزير، يقولون حتمان مكتوب علي، لا يقولون. ما دام يقولون انت بعد عرفت صرت فقيه ان شاء الله تعالى. كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام. اذن لاحظت في هذين الموردين كيف الإسلام يتساهل ويا من مع أتباعه. فالطهارة إذن ما تحتاج إلى إثبات، الحلية ما تحتاج إلى إثبات، إنما الذي يحتاج إلى إثبات إيه؟ الحرمة أو النجاسة، وإلا فالأصل في الأشياء هو الطهارة أو هو الحلية. جيد، الآن أمثل لك فرد مثال ثالث. لو فرضنا على أنه إنسان غاد يتزوج، شنو شي يحتاج إلى شرائط؟ طبيعي غير رضا أبوها، أبوها خو إن شاء الله شنو أبو الابنية راضي أو جدها راضي، وإذا ما عندها أبو ولا جد شلون؟ يعني خوالها يكون يرضون؟ لا مو لازم، مو لازم. عمامها أخوتها؟ لا ما لازم. فلسا أكو أدبيات أخلاقيات قضايا اجتماعية، هذا مطلب ثاني دعنا عنه. بل إذا تسألني هذه البنت أقولها أبويا من المناسب يخذي رضا أخوش رضا عمي، بس هذه مناسبات أخلاقية مناسبات أدبية، لا أنها فروض وإلزامات شرعية. الإلزامات الشرعية فقط إذا أب أكو أو جد يلزم أن يرضى، ياه الذي رضى همات شنو كافي. زين بس هذول كانوا راضين، الآن العقد شلون يصير؟ بكلمتين، هي تقول أو وكيلها يقول زوجتك نفسي، هي مثلا تقول زوجتك نفسي على مهر كذا، سجد المهر ما أدري، حجة بيت الله الحرام، امرأة مؤمنة كانت ما تريد مهر هتشي اسمي، وإنما المعنويات هي أسمع وأسمع. الرجال هما شنو يقول؟ قبلت الزواج على المهر المذكور، انتهى انتهى خلاص صارت زوجتي. بعد شهود يحتاج يوم يحتاج؟ لا شهود أما بل مستحب مستحب، أما إلزام ما موجود. لكن تعال إذا طلاق، شوف بالطلاق شنو، مو الإسلام ما يحب الطلاق، يحب الزواج، يحب الألفة والمحبة، فخفف. أما بالطلاق شدت. أما أن يقولها الرجال روحي أنت شنو طالق، ما أكو بعض مرات روحي وأنت ما يفيد ما يفيد. أو يكتب لها رسالة يا بروحي وأنت طالق أمرك بيدك، ما يفيد. تشدد أكو من الإسلام، ليش؟ لأنه ما يحب شنو الطلاق. هاي هم قضية يلزم أن نلتفت إليها. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكرم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعوا الإذاعة عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir، كما يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:29 يأتيكم برنامج مع الشهداء، عند 4:38 واحة الصبار. عز الدين القسام، برنامج تستمعون له في الساعة 4:51، عند 15:10 الفائزون. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:23، عند 5:45 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم نستمع لها في الساعة 6:11، عند 6:32 الكلم الأقدس. تأتيكم قصص من الحياة عند 6:44 في الساعة 7:00 الأولى، تقدم لحضراتكم الواحة الأدبية. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 7:00. نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع الشهداء
أمنيتي سجدة طويلة في المسجد الأقصى، ومن ثم طعن ثاري وقتله، حقق يا ربي أمنيتي. وآخر ما كتبه الشهيد أحمد الهرباوي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على صفحته على الفيسبوك، وهو أول شهداء انتفاضة القدس في غزة. تنبأ والده بعدم عودته إلى المنزل بعد انطلاقه في مسيرة تضامنية مع انتفاضة القدس نحو الحدود الشرقية للقطاع، فاندلعت المواجهات وكان الاستشهاد. للحديث أكثر عن الشهيد أحمد الهرباوي الطالب في كلية الإعلام في جامعة الأقصى، نرحب بوالده الحاج أبو محمد الهرباوي.
يا
نعم الحاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، يعني بالتأكيد أحمد هو النجل الثاني لك بين الأبناء، يعني ريت تحدثنا عن بعض تفاصيل من مواقف أحمد أو من حياة أحمد الشهيد.
هو أحمد يعني رحمة الله عليه من مواليد 24/4/1995، تربى منذ طفولته يعني معي في المساجد مع أخوانه، كنت أخذه معي على المسجد باستمرار.
نعم.
وكان في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، درس في مدارس وكالة الغوث، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في النصيرات.
نعم.
الحقيقة كان هو الشاب يعني مسؤول الرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في المدرسة الإعدادية والثانوية.
نعم.
بعد ذلك طبعا تخرج من الثانوية العامة ودخل كلية الإعلام في جامعة الأقصى. كان يعني شاب ملتزم، تربى في المساجد، كان يحفظ أجزاء من القرآن، كان يعني بحب الوطن وبحب الدين وبحب القضية.
نعم. أبو محمد يعني صغر سنه لم يمنعه من حمل الهم وحمل الواجب قدر الإمكان تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الشهيد من خلال تلبية نداء الواجب فور انطلاق أو اندلاع انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبالتالي يعني كما يعني عرفنا أن الشهيد أحمد هو أول شهيد في انتفاضة القدس من قطاع غزة.
حقيقة هذه الانتفاضة حاكت ما بداخله.
نعم.
هذا الشاب الحقيقة يعني قبل استشهاده بأربع خمس شهور، يعني أنا شفت له صورة كان بصور جيب إسرائيل الشرق الشجاعية قبل ما يستشهد بخمس شهور، فكان رايح على المنطقة ومصور فلسطين من الجانب الآخر اللي هو السلك الشائك شرق قطاع غزة، وكان بيكتب على الفيس إنه ما دمنا نرى أرضنا الفلسطينية في حدود 48 بعيوننا إذن حتما عائدون. فكانت قضية فلسطين قضية تتفاعل بداخله وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه بمجرد يعني انطلاق الانتفاضة كانت استجابته سريعة وقوية جدا.
نجدد الترحاب مع ضيفنا الحاج أبو أحمد الهرباوي للحديث عن نجله أحمد وكيفية استشهاده. نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول ظروف استشهاد يعني أحمد، يعني كيف استشهد أو كيف استشهد أحمد، يعني بعض تفاصيل من حادثة الاستشهاد.
أحمد الحقيقة قبل استشهاده بأيام معدودة تقريبا يومين أو ثلاثة، لاحظت على الشاب أنه هو بركز على عمليات الطعن والقتل اللي بتصير ضد اليهود من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية.
نعم.
فلدرجة أنه في إحدى المرات يعني عاد علي صورة الشاب الخليل اللي بلف الشارع وبحاول يطعن جندي يطعن من الإسرائيليين، فقلت يا ابني أنا شفت عدة مرات خلاص، فكان ما كنتش باخذ في بالي يعني مدى التفاعل اللي في داخل الشاب. فالحقيقة يوم استشهاده كانوا متفقين على أنهم يروحوا يصوروا يعني في كلية الإعلام شرق الشجاعية.
نعم.
والشباب كلهم كانوا متفقين يروح مع بعض. فأحمد الحقيقة تفاجأت أنه هو يعني صباح هذاك اليوم كانت والدته بتروح له على الغرفة تبعته الساعة 10 يعني في يوم 9/10/2015 يوم الجمعة.
نعم.
قال لها أنا اليوم بدنا نروح كلية الإعلام شرق الشجاعية، وأنا اليوم إن شاء الله بدنا يعني نواجه اليهود بالمولوتوف. فقالت لي بالميلتوف، قالها بس ما تقوليش للوالد. لما حكت لي قلت لها يعني ندي لها أحمد، فنادت أحمد، كنت أنا بنية أن أنا بدي أمنعه يروح.
نعم.
بس ما كنتش يعني متصور أنه يكون هو مجهز جزاز ميلتوف وشغلات زي هي، فهو كان مجهزهم في البيت الصبح في الدور الأرض وإحنا مش عارفين. فقلت لأحمد إيش برنامجك اليوم؟ قال لي بدنا نروح اليوم، أنا كان في نفس اليوم في يعني مسيرة للجهاد الإسلامي بدأت تروح شوى على شبوة حصري بعد ما يطلع من المسجد العمر على أساس يعني مهرجان خطابي.
نعم.
فقال لي أنا بدي أروح مع مسيرة الجهاد يعني، وفعلا هو طلع في الباص مع مسيرة الجهاد وطلب من أمه فلوس، قال لي أساس لما أرجع بأرجع في مواصلات عادية.
نعم.
فأمه بتقول له يعني عشان أنت تجيب الفلوس بعد ما ترجع باقي الفلوس يعني، قال لها هذا إذا رجعت أنا. فأنا حقيقة حسيت أنه عند الشاب شيء، قلت له على العموم قرأ. أنا طبعا فكرت أن أوقفه وأمنعه، بعدين في نفس اللحظة قلت يعني إحنا يعني بطبيعة من كرم أنه أنا يعني ملتزم والحمد لله رب العالمين، فقلت يعني إحنا بندعو الناس للجهاد والاستشهاد والمقاومة.
نعم.
فعندما يصل الموضوع لعند ابني يعني بدي أوقفه، لا والله ما أنا موقفه، يعني هذا حوار في داخل الدور.
نعم. خلينا نتحدث عن ماذا حدث لحظة وصول أحمد ومجموعة الشباب الذين كانوا معه على السياج الفاصل والمواجهات، وكيف تم يعني استشهاده؟
حقيقة إنه هو يعني كان معاه قزاز الملتوف في كيس ومخبين في كيس، فلما الشباب أصحابه شافوا معاه قزاز الملتوف قالوا لي أحمد أنت أنا معك قزاز الملتوف، اليهود حيستهدفوك. فقال لهم حتى لو استهدفوني اللي خايف منكم يرجع. إحنا أعراضنا بتنتهك ومقدساتنا بتدنس. إذا إحنا بدناش ندافع وبدناش نضحي، مين بدافع ويضحي؟ فالحقيقة عند طبعا دخلوا على عند السلك الشائك، فبدأ اليهود يعني يطلقوا النار عليهم، فأحمد كان مخبي قزاز الملوتوف يعني، فالشاب قال لي حمل أول قزازة، فقال لي يعني ضربها على ولعها وضربها على اليهود، قال لي عملت حزام ناري عند قدامهم على بعد يمكن 4 متر، حوالي مساحة 4 متر، فقال لي يعني اليهود ضربوا عليه أول رصاصة، كان هو زي يعني هدف متحرك بالنسبة لهم، فضرب عليه أول رصاصة ما جاتش فيه، أجت في الشاب اللي وراء، الشاب اللي وراء يعني الآن مشلول شلل رباعي. فقال لي انا جيت هجمت على احمد بدي اسحبه، قال لي يعني تاكدت انه خلص يعني بدي حيستشهد يعني، فقال لي حسيت في إشي هيك وقف ايده ما قدرتش يعني، قال لي حاولت اضغطه في ظهره في رقبته اللي اوقفه، قال لي في شيء وقف ايدي وكانه يعني القدر بتدخل. فقال لي احمد يعني كان مفترض لما شفته انه ضرب عليه اول قزازه واستهدفوه بطلق صاب اللي وراه، كنت متصور ان احمد يشرد يعني او يهرب او يغادر المكان. فقال لي أحمد في هذه اللحظة صار شرس أكثر وراح جاب القزازة الثانية ولحها وضربها عليهم. في هذه اللحظة قال لي أجي يقف أحمد القناص على البرج، استهدفه بطلق في القلب طبعا خرج من الكلى، وكان يعني قعد فترة قبل الاستشهاد حوالي 3 ساعة، كان يعني وصى وبلغ السلام لوالده ووالدته وإخوانه وأصحابه، وكان آخر كلامه يعني أنه تشاهد 3 مرات، والآن عندنا الصورة يعني له صورة وهو قبل ما تطلع الروح ورافع السباب وبتشاهد 3 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم يعني أبو محمد، يعني هو يعني الإصرار واضح على الشهيد أحمد على السعي نحو الشهادة ونيل هذه الشهادة التي بالتأكيد يتطلع إليها كل فلسطيني في مواجهة هذا المحتل، دفاعا عن الحق الفلسطيني ودفاعا عن العرض الفلسطيني وعن الأرض الفلسطينية. بالتأكيد يعني كان فراق أحمد صعب، لكن الله بالتأكيد اصطفاه ليكون إلى هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء، بالتأكيد الأكرم منا جميعا حاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي. شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
واحة الصبار.
توفيق الحاج هو أديب وشاعر فلسطيني يرى في الجمهورية الإسلامية مدرسة للنضال والبطولة، كيف لا وهي تحتل في وجدان الفلسطينيين وعيا وثورة. عاش مرارة اللجوء في مخيم خان يونس منذ ولادته، بدأ كتابة الشعر في منتصف العقد الثاني من عمره، وواكب انتفاضات الفلسطينيين وكان شديد التأثر بها، كما تأثر بشعراء المقاومة حيث انتهج الأدب المقاوم في شعره وكتاباته. وفي قصيدة الانتفاضة عام 91 أعد رسالة الماجستير. للتعرف أكثر على الأديب الفلسطيني التقيناه في هذه الحلقة من برنامج واحة الصبارة، وكان هذا الحديث المفعم بالإصرار على المواصلة وحب الوطن والمقاومة. نتعرف عليك في البداية؟
توفيق جبر محمد الحج من مواليد 1950، لاجئ فلسطيني من قرية بشيت قضاء الرملة، أسكن خان يونس، أمي العزيزة علي. وفي نفس الوقت أنا نسخة من آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الفلسطينيين اللاجئين المقهورين المهجرين.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد وأنت تتحدث عن حالة اللجوء واللاجئين، يعني للجوء الفلسطيني حالة خاصة مع الأدب ومع ما يكتب الأديب الأستاذ توفيق الحاج.
بلا شك أن اللجوء هو يشكل محور أساسي في حياتي، إلا أن هذا اللجوء بدلا من أن يجعل حياتي يائسة جعلها مليئة بإرادة قوية، وإرادة الحياة وإرادة العيش، إرادة السلام، إرادة أن أكون بشرا محترما بين ملايين البشر.
نعم أستاذ توفيق، يعني تكتب في الكثير من القضايا والكثير من المجالات وسياق الأدب الفلسطيني عموما، يعني لو تسألنا عن أبرز ما يكتب الأستاذ توفيق الحاج.
كتاباتي بدأت كتابات شعرية رومانسية، ثم تحولت بفعل الواقع إلى شعر ثوري واقعي متسقا مع الانتفاضة الأولى التي مرت في حياتنا وحولتها تحويلا جذريا. ولهذا أنا أول ما أبدأ أقول في الأم الفلسطينية التي رعت أبنائها ورعت الانتفاضة، أقول فيها زجلا لأني أكتب بالفصحى وبالزجل وأكتب الكلمة الساخرة، أقول في هذه الأم العظيمة: سبحان من كونك يا أجمل الستات، توبك فلسطيني عطر بالكحل واللفتات، يم الشهيد البطل يا الأرمل الصابرة، يم الأسير وزوجته، يم الجريح ورفقته، يخت رجال رجال يا صامد في النكبات، يا رفيقة العيش والملح، يا شمعة الظلمات، يا حطة وقاية، يا محنك وراية، يا قصة ورواية ومؤصل الجدات، سبحان سبحان من كونك يا أجمل الستات.
نعم أستاذنا، وكأنك تقول أن الواقع الذي يعيشه الشاعر أو الأديب يفرض عليه ما يكتب، أي أن الأديب والشاعر هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
بلا شك، يعني أنني أعيش كل يوم في أحداث متعددة، فها هو قلبي ينفطر على السجناء وأقول في هؤلاء الشهداء الذين يموتون كل يوم وهم أحياء، أقول فيهم: احزق قيدك يا سجان، فلسطيني وما بنهان، إن كنت أنت الكلبوش قدامك حجر صوان، احزق قيدك يا سجان، غم عيوني وحط الكيس، إن كان الشهيد عريس أنا في غضب بركان، احزق قيدك يا سجان، لا زنزانة ولا تحقيق، لا تعذيب ولا تفريق، هذا أخوي هذا رفيق، بنعاني نفس العدوان، عين في عينك ما بنخاف، وحشي بكل الأوصاف، احنا أولاد الوطن انضاف وانت مهزوم وجبان.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا سنعود بعد قليلة. نجدد الترحاب بضيفنا الأديب الكبير توفيق الحاج، ونكمل الحديث معه عن الحضور الأدبي على مدار مراحل الثورة الفلسطينية. أستاذ توفيق الحاج، يعني للأدب الفلسطيني نكهة خاصة، ربما يعني إن أجدنا التعبير قوة تميزه عن غيره من الأدب، من أين تأتي هذه القوة التي يتمتع بها الأدب والشعر الفلسطيني؟
تأتي هذه القوة أولا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن إيماننا بحقنا وبإرادتنا، وأننا لابد أن نعيش كما يعيش البشر، فنحن لسنا أقل من البشر ولسنا أكثر منهم، وبالتالي فإننا يعني دائما وأبدا أمام حقنا، أمام قدراتنا، أمام إرادتنا، نستمر ونواصل في التحدي. و أنقلك من بعد إذنك إلى زمن الانتفاضة، حيث أقول في شهيد من الشهداء.
نعم.
هذا قمر ربته لحظته على وجع المخيم وانفعالات الشجر، زاده علم نشيد، قرية لم تنسها أبدا حكايات السهر. هذا قمر يحمل الإصرار في يده، وفي الأخرى حجر يشعل النيران في الأطر القديمة والحكاية، يعلن الدخان صرخته أسود مستقبل الأفلاك إن طال الخور. هيا هيا اشتعل غضبا صغيري، لا تسأل أين المفر، هذا تحدي صبية الجلزون جباليا لقانون التتر. هذا قمر من أريج اللوز والزيتون من طين البشر، هذا قمر ألقى على رتل الجنود صراخه فتقدموا، ازداد تلويح اليدين حجارة من أين شئت تراجعوا، واحتل فارسنا الممر. هذا قمر، هذا قمر.
نعم أستاذ توفيق الحاج، يعني وكأنك تؤكد أن الأدب المقاوم الفلسطيني تحديدا كان على الدوام حاضرا في كل مراحل الثورة الفلسطينية، بدءا من انطلاق هذه الثورة مرورا بالانتفاضات التي عاشها الفلسطينيون، وليس انتهاءا بانتفاضة القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف مستمر ومتواصل. يعني هذا الحضور كيف برز وماذا عن معالم هذا البروز؟
أقول أن هذا الشعب شعب منتفض دائما عبر التاريخ، ولو قرأنا التاريخ جيدا لوجدنا أنه لا يخلو يوم من إضراب أو ثورة أو تمرد أو انتفاضة. ويكفي أن معلمنا غسان كنفاني صاحب وريادة الأدب المقاوم في فلسطين، هذا الرجل استطاع أن يجسد المقاومة في أروع صورها، ونحن تتلمذنا بكل فخر على يديه. هذا الشعب وهذه البطولات لن تذهب عبثا، وسيسطرها التاريخ ويحفظها في قلوبنا جميعا. إن المقاومة ستستمر، وأعدك بذلك وأعاهدك باسم شعبي أن تستمر المقاومة إلى أن يتحقق لنا النصر وإلى أن يتحقق لنا التحرير.
نعم بالتأكيد. يعني في الختام أستاذ توفيق الحاج، يعني بالتأكيد للأدب الفلسطيني المقاوم، وبالتأكيد يعني هذا الأدب حافل بالكثير من الذين برعوا في هذا المجال، يعني للأدب رسالة يحاول إيصالها الكتاب والأدباء والشعراء، هي تؤكد على الحق الفلسطيني وضرورة مواجهة هذا المحتل لاستعادة كل الحقوق الفلسطينية. لو تسألنا إلى أي حد يمكن القول أن الأدباء والكتاب وما كتبه الفلسطينيون نجحوا في إيصال هذه الرسالة؟
الأدب الفلسطيني برواده دائما هم مهماز الوعي للشعب الفلسطيني، هم بسط التحدي، وفي نفس الوقت هم قادة مسيرة الوطن باتجاه التحرير. الأدباء منهم من استشهد ومنهم من بقي على قيد الحياة، لكن نبض الوطن فيهم دائما. هم الذين يضيئون بالأفكار ويضيئون باللحظات الرائعة ظلام هذا الشعب، ويعينونه بعد عون الله، يعينونه على التحمل وعلى الصبر وعلى المثابرة على المقاومة. الكتاب والأدباء هم أنبياء الأدب في هذه الأرض، هذه الأرض التي تثمر وعيا وتثمر كفاحا وتثمر نضالا في سبيل تحرير هذا الشعب. هذا آخر احتلال يوجد على أرض البسيطة، والشعب ورواده وكتابه قادرون بإذن الله على إزاحة هذا الاحتلال إلى الأبد.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد سيبقى الأديب وبكلمته يوازي الرصاصة جنبا إلى جنب في مواجهة ومقارعة هذا المحتل. يعني في الختام نشكرك على هذا الرائع والمثمر والشيق، والذي نتمنى بالتأكيد أن يتجدد في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا.
وأنا بدوري أشكركم من أعماق قلبي وباسمي وباسم شعبي، وأوجه التحية إلى الشعب الإيراني العظيم الذي علمنا دروسا في النضال وفي البطولة. كل التحية إلى إيران التي تحتل في وجداننا مركزا، وتحتل في وجداننا وعيا وثورة.
هكذا هو الأديب الفلسطيني يصر على أن يكون بقلمه وكتاباته حاضرا في كل مراحل المواجهة مع المحتل الصهيوني، حضورا يؤكد من خلاله أن الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة، وأن الأدباء الفلسطينيين سيواصلون الصدع برسالة الحق الفلسطيني حتى استعادته. إلى هنا يتوقف اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة وأديب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
حسنا يا رجال الهجناء، العرب يقفون في وجهنا في ناحية هادار هكرمل، ولكننا لن نواجههم هناك.
وماذا سنفعل إذن؟
سنتسلل إلى الحي القديم في حيفا، وهناك هناك ننشر الرعب والاضطراب. هيا بنا، هيا.
ماذا هناك يا أبا خالد؟
الصهاينة يا شيخ، الصهاينة تتسللوا إلى الحي القديم وهم يعيثون فيه فسادا.
والناس هناك؟
لقد تصدوا لهم والاشتباكات مستمرة.
حسنا، سأذهب لأستطلع الخبر هناك وأطمئن إلى الأمور.
وأنا يا شيخ ماذا أفعل؟
ابقى هنا مع رفاقنا، فقد يحاول الصهاينة دخول هذا الحي، فكونوا على حذر.
هارون، ما الأخبار؟
سيدي، سيدي ليفي، فشلنا في التوغل في الأحياء القديمة لحيفا.
العرب كانوا متيقظين لتحركاتنا، ولكن لا بأس، فقد أذيناهم بشكل أو بآخر.
ليفي بولانسكي.
سيدي هير إيتامار جولدمان.
شددوا الإجراءات الأمنية يا ليفي، ولا تقوموا بأي عمليات هجومية حاليا.
ماذا حصل يا سيدي؟
بدأت الأمور تفلت من سيطرتنا، العرب انتفضوا في كثير من المدن، بعض المستوطنات هوجمت ودمرت.
والعمل يا سيد؟
كما قلت لك، لا تقوموا بمغامرات استفزازية جديدة، شددوا الحراسة وافتحوا المخازن ووزعوا الأسلحة على جميع الرجال.
ولكننا سنكشف قدراتنا التسليحية.
الوضع خطير يا ليفي، وزعوا الأسلحة، ولكن لتكن الأمور تحت السيطرة.
الحمد لله يا أبا إبراهيم، لقد هدأت الأمور قليلا، وبرغم ذلك فالحذر ما زال يلف أحياء المدينة. الدكاكين والحوانيت لم تفتح كلها.
طبيعي جدا، ما حصل في الأيام الماضية كان قاسيا.
التقيت ببعض التجار من مدن أخرى، أخبروني أن البوليس يشن حملة اعتقالات واسعة.
وأخبرني أحد المصلين في المسجد بأن الاشتباكات ما زالت تدور هنا وهناك، وبأن الوضع شمالا في مدينة صفد قد ينفجر في أي لحظة.
بل لقد انفجر.
أبو خالد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الناس يتحدثون عن اضطرابات عنيفة في صفد.
يا الله، أليس هناك تفاصيل؟
القادمون من هناك يقولون إن الإنجليز استقدموا تعزيزات لاقتحام المدينة.
يا الله.
يا شيخ عز الدين، إلى أين؟
ذاهب إلى حيث يمكنني سماع أخبار جديدة.
أمي؟
أجل يا ميمنة،
لقد تأخر والدي.
وهل هي المرة الأولى؟ إنها عادته منذ سنوات.
حتى في مثل هذه الظروف والأمن شبه غائب، أنا خائفة يا أمي.
توكلي على الله يا ابنتي، أبوك نذر نفسه للجهاد، فهل تخشين عليه من الليل وعتمته؟ ها قد وصل أبوك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أما زلت مستيقظة يا ميمنة؟
قلقت عليك يا أبي، تبدو متعبا.
حال البلاد مؤلم جدا، عشرات الشهداء، مئات المعتقلين، ترهيب الأهالي. أما الصهاينة فقد توحشوا وزادت عربدتهم
أكثر من قبل.
أجل، السلاح بدأ يظهر معهم بشكل علني، وبحجة الحفاظ على أمن مستوطناتهم أخذوا يسيرون دورياتهم المشتركة مع الإنجليز.
غريب، ألم يصدر الإنجليز قوانين بحق شراء السلاح وحمله؟
بلى يا أمينة، ولكنهم يتشددون مع العرب ويتساهلون مع الصهاينة.
سمعت اليوم يا أبي أن الصهاينة قد تعرضوا لبعض الأهالي في ضاحية الياجور.
الإنجليز، الإنجليز، الإنجليز.
ماذا تقصد يا أبي؟
الإنجليز هم أصل الداء والبلاء، وما كان لساعد الصهاينة أن يقوى لولا تواطؤ الإنجليز معهم.
اطمئن، اطمئن هير جولدمان، سنكثف دورياتنا لحماية أحياء اليهود في حيفا.
لا يا حليم بيك، أنا أريد إجراءات استثنائية، أنت تعلم أنني أثق بتعاونك.
ولكن يا سيدي،
الكابتن ستيوارت مدير البوليس في حيفا طلب مني متابعة الأمور معك، فأنت معاونه وهو يثق بك، ولكن على هذا النحو قد يغير رأيه فيك.
أبدا أبدا يا سيدي، يمكنكم دائما أن تثقوا بي. حسنا، ماذا تريد مني بالضبط؟
ما تقومون به من إجراءات لحماية أحيائنا ومستوطناتنا مقبول، ولكن
ماذا؟
نحن أدرى بحالنا، كما أننا لا نريد تحميلكم عبئا إضافيا.
ماذا تقصد؟
دعونا نحمي أنفسنا بأنفسنا، نحن نريد حرية أكبر لتحركات رجالنا.
لرجال الهجنة؟
بالضبط.
لكم هذا، ولكن كما خدمتكم فلتخدموني.
كيف؟
لا تحرجوني، واعملوا بهدوء.
حقا لم نخطئ حين وضعنا ثقتنا بك.